وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في دليل من قال بالجواز. استدل القائل بالجواز بوقوع المورد في موارد الشرع، وأنه هناك اجتماع لحكمين متضادين في الشريعة المقدسة، وهذا والوقوع خير دليل على الإمكان. مصنف في مقام بيان هذا الدليل ومناقشة هذا الدليل أشار أولا إلى أن صور المسألة ثلاثة. الصورة الأولى اجتماع حكمين على عنوان واحد مع عدم وجود البديل، وأخرى اجتماع حكمين على عنوان واحد مع وجود البديل، وثالث اجتماع حكمين على عنوانين. ما يرتبط بالصورة الأولى أجاب بجوابين، الجواب الأول جواب إجمالي والجواب الثاني جوابا تفصيليا. أو الجواب الإجمالي كان حل إلى جوابين، أولا جواب مبنائي معرفي، عفوا جواب معرفي مو مبنائي، جواب معرفي، وهو أنه مع قيام الدليل القطعي العقلي لا بد من تأويل النصوص بنحو لا يصطدم مع الدليل العقلي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا الإشكال مشترك الورود، كما يرد على القائلين بالامتناع كذلك يرد على القائلين بالجواز، وذلك لأنه في الصورة الأولى وهكذا في الصورة الثانية أنه عندنا عنوان واحد، والكل يرى باستحالة اجتماع الحكمين على العنوان الواحد. فكل من الفريقين، فريق الممتنع وفريق المجوز، لا بد أن يجيب عن هذا التساؤل. هذا التساؤل من بصالح مدرسة على حساب مدرسة أخرى، هذا التساؤل يرد على كلتا المدرستين. جواب التفصيلي، قلنا أن مرحوم الشيخ عنده جواب بحسب اللب وعنده جواب آخر بهذا اللب، كيف أنه ننزله على الزوائد. نحن مثالنا الآن نتكلم في الصورة الأولى، وهو بالمثال الصوم في يوم العاشر من محرم. كان الكلام أنه هذا اجتماع الحكم الاستحبابي واجتماع الحكم الكراهتي. يستحب الصوم في كل يوم ويكره الصوم في يوم العاشر من محرم، اجتمع حكمين على عنوان واحد وهو الصوم في شهر في يوم محرم، في يوم العاشر من محرم. المرحوم طبعا هو المورد من ما لا بديل له، بينت لماذا المورد من لا بديل له. لب الجواب شنو كان؟ لب الجواب قال عمي، اولا هنا لا مجال لتفسير الكراهة بمعنى المنقصة. هذا المقرب الاول، لا يمكن تفسير الكراهة بمعنى منقصة. ليش؟ للقاعدة المعروفة، يا قاعدة، لا يمكن التقرب بالمبغوض، لا يمكن التقرب بالمبغوض. إذن الكراهة بمعنى الحزازة والمنقصة غير مقبول. جيد، إذا الكراهة بهذا المعنى غير مقبول، بأي معنى هو مقبول؟ يقول هنا بمعنى أنه الترك أرجح من الفعل، ويدخل المورد في موارد التزاحم، التزاحم الامتثالي. وفي باب التزاحم الامتثالي إذا دار الأمر بين الترك والوجود وكان الترك أرجح من الوجود، فيقال في مثل هذا بالكراهة. فالكراهة بأي معنى؟ مو بمعنى الحزازة، بمعنى أن فيها جهة العدم أرجح من جهة الوجود، جهة العدم أرجح من جهة الوجود. هذا هو لب الجواب. إذن لب الجواب شنو؟ فسر الكراهة لا بمعنى الحزازة، وساق البحث في دائرة التزاحم الامتثالي، في دائرة التزاحم الامتثالي. زين، هل ساعدنا؟ هذا بالأمس بينته، هذا كله بالأمس بينته. مطلبي من الآن راح يشبع. هذا روح الجواب التفصيلي. روح الجواب التفصيلي كان متقوم بهذين المحورين. الآن أريد أن ننزله مع شيء من التفاصيل. الآن أدخل في شيء من التفاصيل. التفاصيل إذا تذكرون قلت أنه إما أن يكون الأمر مولوي، وإما أن يكون إرشادي. والمولوية إما بعنوان عيني وإما بعنوان مقارن. هذه صور ثلاثة يا أخوان، هذه صور ثلاثة. الصورة الأولى التي نحن نتحدث فيها، يعني مثال كراهة الصوم في يوم العاشر من محرم، هذا محل كلام. الصورة الأولى معناها شنو؟ الصورة الأولى أن الكراهة انصبت على عنوان، كما الوجوب انصب، الاستحباب انصب على نفس العنوان، وأن المورد مما لا بديل له. هذا كلام. فإذا صور المسألة شكل ثلاثة: مرة مولوية عينية، مرة مولوية تلازمية، مرة إرشادية. جواب المصنف، روح الجواب العلمي، أعني الكراهة ليس بمعنى الحزازة، وأن المقام الموارد الامتثال والتزاحم الامتثالي، هذا الجواب محفوظ في الصور الثلاثة. هذا الجواب محفوظ في الصور الثلاثة، هم في المولوية العينية، هم في المولوية المقارنة، هم في الإرشادية. جيد. نعم، هناك فوارق بين هذه الصور الثلاثة. هذه الفوارق سنتعرض عليها، لكنها فوارق لا تؤثر في روح الجواب. لذا على تفصيل هذه الصور الثلاثة ما تدخل في صميم مفتاح المعالجة، وإنما هي عبارة عن فوائد علمية ما وراء روح الجواب. وإلا روح الجواب بيناه، يعني لمن أراد أن يجيب بدون أن يدخل في التفاصيل يجيب بهذا، أن الصوم في العاشر محرم مكروه. شنو معنى؟ ليس بمعنى الحزازة، وأن تركه مصلحة الترك أرجح من مصلحة الفعل. هسه تعال الصور ثلاثة خلينا نحكي بها. احنا قلنا النهي انصب على صوم يوم العاشر من محرم. طلب الصوم، النهي فسر بماذا؟ طلب الترك. طلب الترك فسر بوجود مصلحة، ومصلحة أحسن من طلب الفعل. طلب الترك، مو احنا الشيخ خراساني فسر النهي بماذا؟ ما فسره بالنسبة الإمساكية، وإنما فسره بطلب الترك. قال أنا رأيي الصوم في يوم العاشر المحرم فيه كراهة، فيه نهي. النهي طبعا مو نهيا تحريميا، لأنه لو كان نهي تحريمي لكنا نقول بالفساد، بفساد الصوم، والحال لم يلتزم الفقهاء بفساد الصوم. إذن المراد من النهي هنا نهيا كراهتيا، وليس النهي نهيا تحريميا. هذا النهي الكراهتي هو طلب الترك. طلب الترك لا بد أن يكون لمصلحة. مر المصلحة لأن الترك في حد نفسه يتعنون بعنوان يطلب الترك، مثل عنوان العداء لبني أمي. نفس ترك الصوم وشعيرة لعدائنا لأهل لبني أمية. فشي يصير مثال الصورة الأولى. ليش؟ لا أكرر. ليش؟ بس أرجوك تلتفت إيش يقول الشيخ. يقول النهي ليس نهيا تحريميا وإنما نهي نهيا كراهتيا. ليش؟ لأنه لو تحريما لكنا نقول بالفساد، والحال نحن لا نقول بالفساد، فهو نهي كراهتيا، هذا مطلب. النهي الكراهتي هو فرض على طلب الترك، هو النهي فرض على نحو طلب الترك. الترك لا بد لوجود مصلحة، مر المصلحة في نفس الأمر العدمي، نفس العدم فيه مصلحة. إذا العدم فيه مصلحة تتحقق عندنا الصورة الأولى من الصور الثلاثة. يعني شنو الصورة الأولى من الصور الثلاثة؟ يعني نهي مولوي واحد، وأن يكون نفس الترك معنون بعنوان يستوجب المصلحة، مثل ايش؟ كعنوان العداء لبني أمية. هذا حاصل الصورة الأولى. الصورة الثانية الذي هم مولوي لكنه ليس الترك يتعنون بعنوان فيه مصلحة، وإنما الترك يصاحب ويقارن عنوان آخر ذلك العنوان فيه المصلحة، أما نفس الترك ما فيه مصلحة. مثل إيش؟ مثل اللي بمثالك الشيخ، مين مثل بمثال؟ مثل اللي بمثال نفس الشيء، جيب لي السلسلة اضبط لي إياها السلسلة، نهي كراهتي، طلب الترك، الترك فيه مصلحة أرجح من الفعل، لكن ليس لأن الترك والأمر العدمي معنون بعنوان فيه مصلحة، وإنما العدم يقارن مقارنا بعنوان آخر ذلك العنوان الآخر فيه المصلحة. مثل مواساة أهل البيت، مواساة أهل البيت، فإن نفس الترك حيث يقارن مواساة أهل البيت وعنوان المواساة لأهل البيت فيه مصلحة، فصار الأمر العدمي أيضا شنو؟ مثل أضرب لك مثال، مرة وجودك في بيتي فيه مصلحة، نفس وجودك في بيتي فيه مصلحة، وأخرى ابنك، شلون؟ حيث أنه ابنك، نفس حضور ابنك في بيتي ما فيه مصلحة، لكن ابنك لا يمكن أن يحضر إلا معك، فيكون للابن مصلحة لكن لا بلحاظ نفسه وإنما بلحاظ مقارنه، لا بلحاظ نفسه. هذا في جانب الوجود، أذكر وجودك في بيتي ووجود الابن في بيتي، لم يكن وجود الابن في بيتي بما هو وجود ابنين فيه مصلحة، ولكنه بما أن وجود الابن يكون متزامنا مع وجودك ووجودك فيه مصلحة، فلنا أن نقول وجود الابن فيه مصلحة، لكن لنا أن نقول وجود الابن فيه مصلحة تعبيرا تجوزيا مجازيا، وإلا الابن ليس حضوره في بيتي فيه مصلحة، بخلاف المثال الأول، فإن في المثال الأول حضورك فيه مصلحة، هذا التعبير حضورك فيه مصلحة إسناد حقيقي، لأن المصلحة في نفس وجودك وحضورك. أما في مثال الإب فإن حضور الإب في حد نفسه لا مصلحة، وإذا قيل أن حضور الإبن فيه مصلحة هذا إسنادا تجوزيا وإسنادا يا أخوان ماذا أقول إسنادا تبعيا، وميز بين الإسناد التبعي وبين الإسناد المجازي، ليس فيه أدنى مصلحة، لكن بما أنه وجود الأب يكون مصاحبا ومزامنا إلى وجود الأب ووجود الأب فيه المصلحة، لنا أن نقول تجوزا مجازا إسنادا مجازيا على وزان قول جالس السفينة متحرك، وإلا جالس السفينة فهو متحرك، ليس المورد من موارد التبعية، وإنما المورد من موارد التجوز والمجاز، فأقول وجود الابن فيه مصلحة، ولكنه هذا تعبيرا تجوزيا، فإن إسناد المصلحة ليس إلى الشيء بما هو هو، وإنما إسناد الشيء بلحاظ مقارنه. فارق وجود الابن ووجود الأب أن إسناد المصلحة في وجود الأب إسنادا حقيقيا، بينما إسناد المصلحة إلى الإب إسنادا مجازيا. الشيخ يقول هذه الفكرة عن الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي يمكن أيضا أن نطبقه في المقام. شلون؟ إحنا افترضنا أن العدام طلب الترك، العدام طلب الترك فيه مصلحة، مرة المصلحة في نفسه في طلب الترك، نفس طلب الترك فيه مصلحة، نفس طلب الترك فيه مصلحة، فيكون إسناد المصلحة إلى طلب الترك إسنادا حقيقيا. ومر طلب الترك في نفسه تشبيه ما في مصلحة، ولكن طلب الترك حيث يكون ملاصقا لعنوان آخر، ذلك العنوان الآخر فيه مصلحة، لنا تجوزا أن نقول إن طلب الترك أيضا فيه مصلحة، وإلا في واقعه ليس فيه مصلحة. واضح هذا الذي أقوله؟ إذن 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 شنو شرط أقول؟ في دائرة المولوية طلب الترك حيث اختار المصنف أن طلب الترك فيه مصلحة، بل مصلحته تفوق طلب الفعلي. هذا طلب الترك لماذا صار فيه مصلحة؟ إما لأنه نفس طلب الترك معنون بعنوان يكون فيه مصلحة، فيكون إسناد المصلحة إلى طلب الترك إسنادا حقيقيا. وأخرى أن يكون طلب الترك في نفسه بما هو عنوان عدمي ليس فيه مصلحة، إلا أنه طلب الترك يكون ملازما لعنوان آخر، ذلك العنوان الآخر فيه مصلحة، فلنا أن نقول طلب الترك أيضا فيه مصلحة، مع الالتفات إلى أن إسناد المصلحة إلى طلب الترك لم يكن إسنادا حقيقيا، وإنما هو إسنادا مجازيا على وزان مجيء الابن ومجيء الأب. هذا كله ماذا؟ لو كنا نتحدث بالمولوية. أما إذا كان حديثنا إرشادي، إرشادي لماذا؟ إرشادي لماذا؟ يا أخوان الإرشادية تأتي بمعاني، هنا بأي معنى نريد الإرشادية؟ بمعنى أن الطلب التارك ليس تأسيسا لوجود مصلحة أو لا، يرشد. مثل ما أقول لك يا أبي لا تأكل جبن، ليش ما أكل جبن؟ ليش ما أكل جبن؟ مو لأني في صدد بيان حكم مولوي، وإنما إرشاد لأثر وضعي. شنو الأثر الوضعي؟ إن أكل الجبن فيه شنو؟ فيه يعني أطلب منك الترك لما أن في فعله نحو من الآثار الوضعية، شيء من الآثار الوضعية، وهو إرشاد إلى فكرة الآثار الوضعية. طبعا إذا أردنا، اسمع ليش راح أحكي، إذا أردنا أن ندعو إلى فكرة الإرشادية، يعني شنو الإرشادية؟ إن طلب الترك يرشد إلى وجود مصلحة، أعم من أن تكون تلك المصلحة بلحاظ نفسه أو بلحاظ متعلق. الآن أرد أخبر حضورك أو حضور ابنك ترى فيه مصلحة عندك، فيه أنا أفرح إرشاد إلى فرحي، إرشاد إلى فرحي بلا فرق، أنه الفرح مر بسبب مصلحة تعود إلى الأب، أو مر مصلحة تعود الابن ليس فيه مصلحة وإنما الأب فيه مصلحة، ولكنه أسند المصلحة إلى الابن إسنادا تجاوزي. مسألة الفرح إرشاد إلى فرحي ما يفرق بعد، أن يكون إسناد المصلحة إلى نفس الأب أو إسناد المصلحة إلى الابن، كيفما كان أكو فرح أو ما أكو فرح، قلبي فيه فرح أو ما فيه. أنا أريد أن أشير إلى هذا، إرشاد إلى وجود الفرح في قلبي، مو يم عالم المصالح ومتعلق المصلحة وين، وهل متعلق المصلحة لعدم للأب أو متعلق المصلحة للإب، وإسناد المصلحة للأب أو إسناد المصلحة إلى الإب، مو في هذا العالم، أنا مو في هذا العالم، أنا مو في صدر إسنادات هذا المصلحة إلى من أسندها، إسناد المصلحة للابن إسنادا حقيقيا، إسناد المصلحة للاب عفوا إسناد المصلحة للأبي إسنادا حقيقيا، إسناد المصلحة إلى الابن إسنادا مجازي، مو في هذا العالم، وإنما إرشاد لوجود فرح، أنا أفرح. شايفين بعض الناس؟ أنا مو في عالم أنه منو سبب شنو كذا، مو يم هذا العالم أخي. أريد أبين ما في قرارة نفسي، حضورك فيه مصلحة. هسه لوجود المصلحة في نفس حضورك أو للابن، بالتالي إرشاد لوجود الفرح. إذا قلنا بالإرشادية بعد نحن نتجه للحقيقة، سواء كانت المصلحة منصب على الاب والإسناد إلى الابن إسنادا حقيقيا، أم كان منصبا إلى إلى الأب إسنادا حقيقيا، أو كان منصبا إلى الابن إسنادا مجازيا، على هذا ما يفرق. إذا سيكون بناء على الإرشادية الاستعمال حقيقي على كلا التقديرين، على كلا التقديرين، يعني على تقدير ما على تقدير أن يكون طلب الترك معنون بعنوان فيه مصلحة بنفسه أو ملازما لعنوان يكون فيه مصلحة. هذه صور ثلاثة. إذن الصور الثلاثة شنو؟ طلب الترك فيه جهة مصلحة، مرة المصلحة لأن الترك معنون بعنوان فيه مصلحة، مرة الترك في نفسه ليس فيه عنوان مصلحة وإنما ملازم لما فيه عنوان مصلحة، ومرة أنه هذا النهي أي طلب الترك، هذا النهي أي طلب الترك، هذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن الترك أولى من الفعل، أعم من أن يكون نفس الترك معنون بعنوان مصلحة أو أنه مقارن لشيء فيه عنوان مصلحة. وكما قلت أن هذه الصور الثلاثة ليست لها أدنى دخالة في الإجابة، إنما روح الجواب عند المرحوم الشيخ إلى ماذا؟ روح الجواب، روح الجواب عند الشيخ إلى أنه ها هنا لا مجال لافتراض الحزازة، الكراهة ليس بمعنى الحزازة، واثنين أن المورد من موارد شنو؟ أن المورد من موارد التزاحم الامتثالي. جيد، هاي الصورة الأولى. الصورة الأولى شنو كان؟ الصوم في يوم العاشر من محرم، أو عبر عنه، أو عبر بتعبير آخر، اجتماع الاستحباب والكراهة على عنوان واحد من دون أن يكون له بدل ومن دون أن يكون له مندوحة. الآن نجي إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يكون الأمر والنهي منصب على أيضا عنوان واحد كالصورة الأولى لكن مع وجود بدل، مثل إيش؟ الصوم في الحمام، عفوا الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام، حيث ورد على الألسن كراهة الصلاة في الحمام، كراهة الصلاة في الحمام. الشيخ يقول هنا الكراهة بأي معنى في القسم الثاني؟ هنا الكراهة بأي معنى؟ يقول هنا الكراهة ليس بمعنى الحزازة، الكراهة ليس بمعنى الحزازة، إذن بأي معنى؟ بمعنى أقل ثوابا، بمعنى شنو؟ فإذا ورد في الألسن الكراهة في العبادة قد يراد منه ماذا؟ أقل ثوابا. يعني شنو أقل ثوابا؟ يعني شنو أقل ثوابا؟ يعني أن الشارع المقدس رسم ثلاثة دوائر، دائرة وسطية وقال هذا هي الحالة الاعتدالية، سميها الحالة الاعتدالية، سميها الحالة الوسطية، وقال إذا اتجهنا إلى الجانب الأيمن من الدائرة فصارت عندنا دائرة ثانية فصار ثوابها أكثر من الدائرة الاعتدالية، إذا رحنا إلى الجانب الأيسر الدائرة الذي على اليسرى صارت أقل ثوابا، لكن في الكل فيه مصلحة ما فيه حزازة، أيضا ما في حزازة، أيضا تعود إلى فكرة شنو؟ أن نتجنب عن فكرة الحزازة والمنقصة، أيضا لا بد من القول بوجود المصلحة في الدوائر الثلاثة، لكن هذه الدوائر الثلاثة بعضها درجة المصلحة فيها اعتدالية، بعضها درجة المصلحة فيها شنو؟ درجة فائقة، وبعضها درجة ما شو. نحن في عالم الامتحانات عندنا درجة 50 هي درجة الوسطية، ما زاد على الخمسين تبدي قضية الامتيازات، ما دنا على رتبة الخمسين فيه جهة أقل، لكن أقل مو بمعنى الرسوب، لأن افترض الرسوب ما عدنا رسوب. ليش ما عدنا رسوب؟ ليش ما عدنا رسوب؟ لأن إذا صرنا عدنا رسوب صرنا نتجه في فكرة الحزازة، ونحن منعنا عنا في باب العبادات، في باب العبادات منعنا فكرة الحزازة. ليش منعنا فكرة الحزازة؟ لأن وجود الحزازة يعني أن نتقرب إلى الله بما هو مبغوض، وحيث لا مجال لأن يتقرب إلى الله بما هو مبغوض، إذا رجاء رسوب ما عدنا، رسوب ما عدنا، بس عدنا ثلاث درجات، درجة الخمسين، درجة الذي في الجامعات الآن يطبق، عدنا جيد جدا، عدنا جيد، وعدنا امتياز، وكلهم نجاح، لكن كل واحد يشير إلى مرتبة غير المرتبة الأخرى، هنا هم نفس الشيء. خب مثلا تعال طبقني إياه في المثال، عندنا صلاة في البيت، وعندنا صلاة في المسجد، وعندنا صلاة في الحمام. صلاة في البيت هي الصلاة الاعتدالية، هي درجة الخمسين، هذه صلاة الوسطية الاعتدالية. صلاة المسجد صلاة الأعلى، صلاة في الحمام هي الدرجة النازلة، لكن كلها فيها نجاح، وكلها رتبة من رتب النجاح. غاية الأمر رتبة النجاح ليست على وزان واحد، وإنما على أوزنة ثلاثة. واضح هذا؟ يقول إذن شلون نفسر الصلاة في الحمام، وكيف نقول كراهة في الصلاة في الحمام؟ ليس مفاد الكراهة في الصلاة في الحمام بمعنى فيه منقصة وفيه حزازة وفيه مبغوضية، لا، ليش؟ في الأصل المؤصل، وإنما بمعنى أقل ثوابا. ففسر الكراهة هنا بأي معنى؟ بمعنى أقل ثوابا. يقول وحينئذ التفت ليش راح يقول هناك كنا في الصورة الأولى، هناك عن في الصورة الأولى شفت ربنا افترضنا أن طلب الترك أرجح من طلب الفعل، هنا ما راح وراء فكرة الامتثال والتزاحم الامتثالي، وإنما اشرح وراء ماذا؟ وراء الأقل ثوابا. ومن هنا الإرشادية هنا غير الإرشادية هناك، نحن أيضا راح يأتي بمصطلح الإرشادية، لكن هنا الإرشادية بأي معنى وهناك الإرشادية بأي معنى؟ هنا الإرشادية بمعنى إشارة لأقل ثوابه. يعني شو نقول لما نقول يكره الصلاة في الحمام؟ شو نقول إذا بنينا على نظرية الإرشادية لا على نظرية المولوية، وأن الخطاب خطابا إرشاديا وليس الخطاب خطابا مولويا؟ يقول إرشاد المه، إرشاد المه إلى أن هاي رتبة من النجاح، ولكنها رتبة منحدرة من النجاح، فهي إرشاد إلى انخفاض الرتبة. أما هناك كان شنو؟ إرشاد إلى ماذا؟ إلى وجود مصلحة في الترك، وجود مصلحة في الترك. أقول لك أنت سؤال، لك سؤال، سؤال، ليش هناك الإرشادية فرضناها بمعنى إرشاد إلى وجود مصلحة في الترك على الوجود، أما هنا لوحظ بمعنى انخفاض المرتبة؟ ليش؟ ليش؟ وبخلينا نجعلها بمفاد واحد، ليش هنا الإرشادية بدلنا تفسيرها عن الإرشادية هناك؟ دليل؟ لا، لا، في الصورة الثانية فرض المسألة لنا بديل، فإذا لنا بديل نريد نشير إلى أن أبوي هذه بلحاظ المرتبة الأخرى أقل درجة، لكن وين يتصور هذا؟ إذا عندك طبيعتين، عندك نجاح متوسط، عندك رتبة نازلة وعندك رتبة عالية، فيجي الإرشادية بمعنى شنو؟ أن هذا بالقياس إلى البدائل، هذا بالقياس إلى البدائل، هذا وين يتصور هذا بالقياس إلى البدائل؟ يتصور في الصورة الثانية، ولا مجال لأن يتصور في الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى إحنا بنينا على أنه شنو؟
لذا اضطررنا هناك الإرشادية بأي معنى نفترضه؟ بعد ما عدنا اثنين لازم نفترضه بلحاظ نفسه. فلما نلاحظه بلحاظ نفسه مو بلحاظ غيره، مو زيد تجاه عمر، مرة نقول زيد مقابل عمر، مرة وجود زيد وعدم زيد. إذا كان ليس عندنا في القائمة إلا شيء واحد، خب لازم نقيس التزاحم وين يفترض، التزاحم وين يفترض بين وجود زيد وبين عدم زيد. أما إذا عندنا في القائمة مو بس وجود زيد وإنما وجود زيد ووجود عمر، حينئذ المقارنة بين من ومن لا تكون المقارنة بين الوجود والعدم، وإنما تكون المقارنة بين زيد وعمر. لذا نرى أن المصنف قدس الله نفسه الزكية حاول في الصورة الثانية أن يفسر الإرشادية بمعنى المقايسة النسبية بما بلحاظ ما سواه من البدائل. أما في الصورة الأولى حينما فسر الإرشادية لم يفسرها الإرشادية بلحاظ الحصص الأخرى، وإنما بلحاظ نفسه، لأن فرض مسألتنا ليس عندنا في القائمة إلا زيد، زيد زيد، ليس عندنا زيد، فلا بد من ملاحظة عدمية زيد ووجودية زيد وأيهما أرجح. فإذا كان كراهة فنقول عدمية زيد أرجح من وجود زيد، طلب التار أكثر مصلحة من طلب الفعل. أما في مثال الصلاة في الهر شريف نقول، نقول عمي أن الصلاة في البيت شبيهة أرجح من الصلاة من الشنو من ال من ال من ال من ال من ال من ال الصلاة في الحمام. هذا واضح، هذا أكو عندنا شبهة ذكرت في الألسنة. الآن بس أبين لك الشبهة حتى بعد أعرف الجواب. إجا واحد قال عمي تدرون استسويتون أكثر ثوابا أقل ثوابا، وكلما كان أقل ثوابا بلحاظ الأكثر ثوابا هو مكروه، مو شفت رطي المكروه هي شفت رطي أقل ثوابا. خب نجي نسألك سؤال، يلزم أن الصلاة في البيت بلحاظ الصلاة في المسجد شنو أقل ثوابا؟ لا بد أن تقول بالكراهية، ولا يلتزم ولا ربع فقيه بكراهيته. هذا إشكال رقم واحد. تعال إشكال رقم اثنين، هم نفس الوزان، الصلاة في الحمام والصلاة في البيت، بما أن الصلاة في البيت أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، يلزم أن الصلاة في البيت تصير مستحبة. ليش؟ أنا أكثر ثوابا. هل احنا ما افتهمنا؟ فبالتالي عندنا مسألتين، اولا لا تنعت الصلاة في البيت، لا تنعت بالكراهة ولا تنعت بالاستحباب، ثم احنا بالتالي ما ندري ننعتها بالاستحباب ام ننعتها بالكراهة. اتفقتم الاشكال؟ اشكالنا نكرره، فسرت الكراهة بمعنى شنو؟ اقل ثوابا، والاستحباب الذي مقابل هذا التفسير شو يصير؟ اكثر ثوابا. فنجي نقول صلاتك في البيت لا بد أن تكون مكروهة بالقياس علما صلاة في المسجد، ولا بد أن تكون صلاتك في البيت مستحبة بالقياس إلى الصلاة في الحمام. وهنا راح نعاني من مشكلتين. شنو المشكلتين؟ إذا بالتالي صلاة في البيت مستحبة أو مكروهة، ثم أن كلمات العلماء لم يقولوا لصلاة البيت لا يقال لها مستحبة ولا يقال لها مكروهة. فإذا فكرة أقل ثوابا وأكثر ثوابا هاي فكرة مرفوضة لهذا المحذور. أجبنا عن هذا، إيش أجبنا؟ قلنا إحنا عندنا حالة وسطية، هذا الميزان، هذا الخط، الحالة الاعتدالية هو الخط. هذه الحالة الاعتدالية لا تصف بماذا؟ لا بالاستحباب ولا بالكراهة، هي خط الاستواء. ما زاد على خط الاستواء يصير مستحب، ما نزل عن خط الاستواء يصير مكروه. فإحنا عندنا صلاة في البيت لا تنعت لا بالاستحباب بالكراهة. ليش؟ لأنها هي خط الاستواء، هي المسطرة. نعم بالقياس إلى ما صلاة في المسجد حيث أنها أكثر ثوابا منها، ليش تنعت بماذا؟ بالاستحباب. بلحاظ بالنسبة إلى صلاة الحمام، لأن صلاة الحمام أقل ثوابا من الصلاة في البيت، فصيف مكروه. فصل أنت بناءك الأكثر والأقل النسبي، أنا أقول لا، الأقل والأكثر الحقيقي، لأني أرسم خط الاستواء مع ارتسام خط الاستواء، وأن خط الاستواء لا ينعت بالاستحباب والكراهة، بعد ما فوق يصير مستحب وما دون يصير مكروه. خل أطبق لكم هذا المطلب. طبعا بقى الكلام في الصورة الثالثة، الكلام في الصورة الثالثة يا هو الصلاة في مواضع التهمة. ثم إنه قد استدل على الجواز بدليلين. الأول طويل، إلى حد أنه راح نأخذ الأول بعدين ننسى أكو عدة دليل ثاني، لما نصل وثانيهما وين العدل؟ طيب لا، هذا أحدهما الآن راح نقرأ وثانيهما. شنو الدليل يا أخوان؟ الدليل الأول شنو؟ الوقوع خير دليل على الإمكان، هاي مقدمة. والمقدمة الثانية، ولا فرق في التضاد بين الحرمة والوجوب، وبين الحرمة والكراهة، وبين الاستحباب والوجوب، وبين الإباحة والاستحباب، وبين الإباحة والكراهة، وهكذا. ليش؟ لأنك قلت بتضاد الأحكام الخمسة، ولم تقل بخصوص تضاد الوجوب مع الحرمة، فأيت التضاد في الأحكام الخمسة. فإذا جبنا في الشريعة المقدسة وجوب واستحباب، اجتماع الوجوب والاستحباب سجل مادة ناقضة عليه، إذا جبنا كراهة واستحباب سجل مادة عليه، إذا حرمة وكراهة سجل مادة ناقضة عليه، إباحة ومستحب مادة ناقضة عليه، لأنك أنت قلت بأن الأحكام فيما بينها متضادة. واضح العبارة؟ إذن المقدمة الثانية، إنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقع إشارة إلى أن الوقوع خير دليل على الإمكان. نظيره يعني شنو؟ مو حرمة ووجوب، خوات الحرمة والوجوب الذي أيضا أنت قلت بنظرية التضاد فيها، لما وقع نظيره، والحال قد وقع نظيره. مثل إيش؟ كما في أمثلة ثلاثة. مثال الأول، مثال الصلاة في الحمام، المثال الثاني صوم في يوم عاشوراء، المثال الثالث الصلاة في المكان الذي فيه التهمة. كما في العبادات المكروهة، مثل العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة الذي احنا عبرنا عنها بالقسم الثالث، والصلاة في الحمام الذي عبرنا عنها بالقسم الأول، والصيام في العاشر من محرم وهو المورد الثاني كان بيان الملازم. بعد ما يحتاج بيان الملازم، واضح. يلا، إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماع الوجوب والحرمة لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدد الجهة، لعدم اختصاص الوجوب والحرمة من بين الأحكام الخمسة بما يوجب الامتناع من التضاد. يعني القائل بالتضاد ما قال التضاد بخصوص الوجوب والحرمة، بل قال التضاد في كل الأحكام الخمسة، بداها التضاد الأحكام الخمسة بأسرها. خب، والتالي يعني شنو التالي؟ وقد وقع نظائرها في الفقه الإسلامي، والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب. في مثال أمثلة، في مثل الصلاة في الحمام، قلنا مثال الصلاة في الحمام شي يصير اجتماع الوجوب والكراهة، أو الصيام في السفر هذا اجتماع الاستحباب والحرمة، لأنه يحرم الصيام في السفر، اجتماع الاستحباب والحرمة، أو الصيام في عاشوراء ولو في حضر، هنا اجتماع ماذا؟ الاستحباب والكراهة، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار ونحو ذلك. جيد. والجواب عن هذا، أما إجمالا فأولا وثانيا، هذا الجواب الإجمالي. يا إخوان، أنا مو شي سويت، أنا مو شي سويت، أنا بينت الصور الثلاثة وقلت ترى الصورة الأولى والثانية نخليهم مد النظر ثم صورة ثالثة نفردها. ليش؟ لأنه الصورة الأولى والثانية فيها إشكالة. إشكال شنو؟ إشكال الشيخ الخراساني الإجمالي. أولا مع حكم العقل لا بد من التصرف بالظاهر. قلنا إحنا أنصار مدرسة التأويل ونحن من شيعة التأويل، هذا الأول. اثنين، وطبعا هذا الجواب يرد حتى على الأول والثاني والثالث، لكن الجواب الثاني أن هذا إشكال مشترك الورود، كما يرد علي أنا القائل بالامتناع يرد عليك أنت القائل بالجواز، لأن هذه المشكلة مو في تعدد عنوان وإنما عنوان واحد، واثنيناتنا إحنا وياك، إحنا وياك في العنوان الواحد نقول بالاستحالة، فلذا هم أنا لازم أجاوب هم أنت لازم تجاوب، مو أنا أجاوب وأنت متجاوب، لا اثنيناتنا نجاوب. قلت وهذا الإشكال يرد في الصورة الأولى والثانية ولا يرد في الصورة ثالثة، لذا أنا سويت الصور ثلاثة، ولما أجينا قلت وأما الجواب الإجمالي في لحاظ الصورة الأولى والثانية فجاوب دون الثالثة، جيد. والجواب عنه أما إجمالاً فبأنه هذا الجواب الأول، نحن من مدرسة التأويل، فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل القطعي العقلي على الامتناع، ضرورة أن الظهور فيه لا يصادم العاق، أن الظهور لا يصادم البرهان والعاق والقاط، فإذا قام الدليل القطعي على شيء وكان الظاهر على خلاف ذلك فلا بد من ماذا؟ مو لا بد من التنازل عن دليل العقل، وإنما لا بد من التنازل عن الظهور، كما يمثل له بمثال آيات التشبيه، بعدما قام الدليل القطعي على استحالة التجسيم والتشبيه في حق الباري عز وجل، فما ورد في الآيات الكريمة مما ظاهرها التشبيه والتجسيم لا بد من تأويلها بنحو لا يصادم البرهان، هذا أولا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن مقتضى ظهور تلك الموارد والأمثلة، طبعا نقول تلك الموارد في الصورة الأولى والثانية، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد مو بعنوانه، فإذا صار بعنوان واحد التكمل فهو إشكال مشترك الورود يرد على الفريقين القائلين بالامتناع والقائلين بالجواز، مع أن مقتضى ظهور تلك الأمثلة اجتماع الحكمين في تلك الأمثلة بعنوان واحد لا بعنوانين، ولا يقول الخاص يعني القائل بالجواز يعني وحتى القائل بالجواز ولا يقول الخاص بجواز اجتماع الحكمين كذلك يعني على عنوان واحد، بل هو يقول بماذا؟ بل هو يقول أيضا بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو من الخصم، فهو أي الخاص أيضا لا بد له من الجواب عن إشكال الاجتماع في هذه الأمثلة، لا سيما خصوصا لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، مندوحة يعني كما في المثال الأول الذي لا بديل له كمثال الصوم في يوم العاشر من محرم، فإن الصوم اليوم العاشر من محرم لا بديل له، وإن قلت صوم يوم 11 بديل عن صوم يوم 10، قلت لك صوم يوم 11 هو مستحب في نفسه مو أنه بديل عما كان مستحب، فهو في نفسه مستحب فليس له بديل، أي يوم تريد فرضه أقول لك ما يصلح أن يكون بديلا عن الصوم يوم 10، جيد. كما في العبادات المكروهة، هذا الذي ليس له بديل، أنا كنت مثل كما في الصوم في يوم العاشر من محرم، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فلا يبقى للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في هذه الأمثلة على جوازه أصلا كما لا يبقى، هذا جوابه الإجمالي. وأما جوابه التفصيلي فقد أجيب عنه بوجوه جيد يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فلأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال على الله الاتكاء إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتعلق الأمر والنهي بعنوان واحد وبعد ولا بديل له، ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له، مثل ايش؟ كصوم يوم عاشوراء. وبعد مثال ثاني، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات. جيد، هذا الأول. الثاني، اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد مع وجود البديل، مع وجود مثل الصلاة في الحمام فإن لها بديل، وما هو الصلاة في البيت أو الصلاة في المسجد. وثانيها ما تعلق به النهي كذلك يعني بعنوانه وذاته، ولكنه يكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام. جيد، هذا مفهومنا. الثالثة، لا أن يكون لعنوانين، مو لعنوان واحد، ولكنه عنوانين متلازمين وجودا، عنوانين متلازمين وجودا. جيد، ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع مع العنوان الذي تعلق به وجود، وجودان إما أن يكون أنه بناء متعلق يعني عنوانين لمجمع واحد فيصير تركيب اتحادي، يصير تركيب اتحادي، أو ملازما له خارجا يعني يصير تركيبا انضمامية. يعني الثالث يمكن أن ينقسم إلى صورتين. صورة شنو؟ أنه اجتماع الأمر والنهي على عنوانين على والمورد يكون من موارد التركيب الاتحادي، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، اجتماع الأمر والنهي على عنوانين ولكن المورد يكون من موارد التركيب الانضمامي. التركيب الاتحادي مثل إيش؟ كالصلاة في الدار مخصوبة. التركيب الانضمامي مثل إيش؟ كالنظر إلى المرأة الأجنبية في أثناء الصلاة. يريد يقول الأحكام الصورة الثالثة من هذا القبيل، كالصلاة في مواضع التهمة بناء، طبعا هذا بناء على ماذا؟ على أن هناك حزازة في نفس الكون في التهمة. يعني عندنا نهي عن مثل لا تقصر، وعندنا صلي، المجمع يصير مجمع للعنوانين، هنا عد عنوانين صلي ولا تقف في مواضع التهمة، ولا تقف في ولا تكون في مواضع التهمة. هسه واحد صار بناء يكون في مواضع التهمة بالصلاة فيصير مجمع بناء على كون النهي عنها يعني عن مواضع التهمة لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها. جيد، أما القسم الأول قلنا الكلام، شوفوا أنا روح الجواب بينته وبينته قشور الجواب. روح الجواب شنو؟ أنه هنا الكراهة لا بمعنى الحزازة، وإنما أن طلب الترك فيه مصلحة، هذا مطلب، وأن التزاحم المورد من موارد التزاحم الامتثالي، هذا روح الجواب. ثم بينت أن صور المسألة جاءت ثلاثة، مولوي مع أنه النهي انصب على طلب الترك بما في طلب الترك في نفسه مصلحة، مرة النهي انصب على طلب الترك لكن ليس لطلب الترك بنفسه فيه مصلحة، وإنما لكونه مقارنا لعنوان آخر ذلك العنوان الآخر فيه المصلحة، أما طلب الترك في نفسه ليس فيه. وثالثا الإرشادية، قلنا هذا نسميه زوائد الجواب، ذاك روح الجواب. شوف سيطلع روح الجواب وزوائد الجواب ولا. أما القسم الأول فالنهي تنزيهيا، أو ليش تنزيهيا؟ يعني ليس تحريميا، لأنه إذا كان تحريم شيء يلزم الفساد، وحيث أننا نتكلم في الصور الذي نتكلم فيها صور الذي حكمنا بصحتها، فإذا كانت الصور من المحكومات بالصحة فلا مجال للحكم بأن النهي نهيا تحريميا، فلا بد أن يفترض النهي نهي كراهتي تنزيهيا يعني كراهتيا. فالنهي كراهتيا عنه، ليش كراهتيا عنه؟ ليش؟ بعدما قام الإجماع على أن هذا العمل يقع شبه صحيحا، والحال التكمل، وإذا كان النهي نهي تحريميا فلا بد من الحكم بالفساد، فإذا هذا النهي نهيا تنزيهيا. ومع ذلك يكون اسمعني، ومع ذلك يعني مع كون النهي نهي كراهتيا، ومع ذلك يعني مع كون النهي نهيا كراهتيا يكون مو بمعنى الحزازة، وإنما بأي معنى؟ يكون تركه أرجح، طلب العدم أرجح من طلب الوجود، طلب العدم أرجح من طلب الوجود، ومع ذلك يكون تركه أرجح، كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام. يقول هذا شاهد على ذلك، وبالأئمة ما يفعلون شيء فيه حزازة ومنقصة، وإنما يتركون بعض العبادات. ليش يتركون بعض العبادات؟ لما لطلب الترك أرجحية من طلب الفعل. فنفس مداومة الأئمة على الترك دليل على أن طلب الترك أرجح من طلب الفعل، وإلا يلزم أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يتلبسون بما فيه الحزازة، ولا مجال، كما لا مجال لأن يتلبس المعصوم بالمحرم، كذلك لا مجال لأن يتداوم المعصوم أو أن يستديم المعصوم على فعل الذي فيه كراهة. نعم أكو كلام في شيء واحد، شنو الشيء الذي فيه كلام؟ هل يمكن صدور الكراهة بمعنى الحزازة والمنقصة من المعصوم مرة واحدة؟ مرة واحدة. التداوم ممنوع، الحرمة ممنوعة، الكراهة بمعنى الحزازة بنحو الدوام ممنوع. عندنا سؤال واحد هنا ما تعرض له، هل العصمة تمنع المعصوم من صدور المبغوضية ولو مرة واحدة أم لا؟ إذا قلنا ممنوع للمعصوم بسبب عصمته من صدور المكروه ولو مرة واحدة، لما؟ لأن المكروه فيه حزازة ومنقصة ومبغوضية عند الله، ولا يمكن للمعصوم أن يتلبس بما فيه الحزازة والمنقصة ولو مرة واحدة. لذا احنا قلنا المعصوم شو يسوي؟ ترك الأولى، لا أن يفعل الحزازة. عرفت خلفية هذا الجواب من ايش فيه؟ من خلفية عقائدية. هذا الجواب كله جاء على أساس الخلفية العقائدية، فسر الكراهة بمعنى طلب الترك أولى، ولم يفسروا بالحزازة، لأنهم هم في علم الكلام ماذا بنوا العلماء على ماذا بنوا؟ قال أبوي لا مجال لصدور المكروه ولو مرة واحدة من المعصوم. إذن المعصوم شيء يصدر منه؟ ترك الأولى. ترك الأولى، ترك الأولى يعني شنو؟ كان يعني كان طلب الوجود، طلب العدم أرجح من طلب الوجود، ولكنه تلبس بطلب الوجود مع في ما فيه من مصلحة. طلب الترك قد مصلحته؟ 99. طلب الفعل قد مصلحته؟ 98. هل يمكن أن يتلبس بطلب الفعل 98 ويترك طلب الترك وهو 99 أم لا؟ الجماعة يقولون لا مانع من أن بعدما كان طلب الفعل قد 98، طلب الترك قد، هسه إذا ترك 99 وارتكب 98 فإنه لا يمانع مع العصمة وإن كان موجب لنزول الدرجة. وهذا ما صدر في الآيات الكثيرة من أنه يظهر منها أن الأنبياء يصدر منهم المعصية، ليس بمعنى المعصية، حتى أنه فيما ورد عصى آدم ربه، شنو معنى؟ مو بمعنى العصيان يعني تلبس بالمبغوضي، لا، لا مجال لتلبس المبغوضي من المعصوم بعد فرض عصمته. إذن شنو بأي معنى؟ بمعنى هذا المعنى أن طلب الفعل والطلب التركي 99، طلب الفعل 98، فلو تلبس بطلب الفعل يعني اختار 98 وترك 99، هذا هو معنى ما ورد في الآيات والروايات من معصية النبي والإمام. ليس بمعنى أنه يصدر منه فعل 50 45 43، لا، مو معنى 98 في مقابل 99. وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.